أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الجن، وعندما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، تطاول المشركون وسخروا من هذه المقولة. ومما تدل عليه هذه الآية وقالوا: ما هو الشيء الذي نوعد؟ ومتى سيكون؟ أحضروه الآن. الله تبارك وتعالى يقول: إن المشركين إذا رأوا ما جاءهم من ما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الذي ينالونه في يوم القيامة، حينئذ يدركون من هو الأضعف للأنصار والأقل للعدد، يعني من أضعف ناصرا الذي ليس له ناصر ينصره وليس عنده عدة ولا عدد يدافعون عنه. فلما تطاول هؤلاء بتلك المقولة أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا أمر لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين المتطاولين ويقول لهم: أنا مرسل من عند الله وليس عندي اطلاع لعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ذلك وقت قيام الساعة. قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني لا أدري هل الذي توعدون قريب أم يجعل له ربي أمدا طويلا. فأنا مرسل أعلمكم بالحلال والحرام وأبين لكم صحيح الاعتقاد وهو إخلاص العبادة لله، وأبين لكم ما يحقق لكم السعادة الأخروية، وأبين لكم أنكم إذا خالفتم ذلك فإن عقوبة عظيمة تحصل لكم بالدخول بالنار والعذاب بها أبدا. هذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما متى فهذا علمه عند الله، ولم يأمرني الله ولم يبلغني متى يكون هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نذير وبشير، مبلغ للأمة ما يجب عليها في عقيدتها وما يستصح به عبادتها وما تصلح به معاملاتها وما تسعد به في أخلاقها. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأنذر وحذر وبشر. فالله تبارك وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين ما أدري هل قيام الساعة قريب أم أن له أجلا بعيدا وأمدا، لكنه لابد حاصل ويقينا لابد أن يحصل. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل عليه السلام في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله بعد ذلك عن الساعة فقال: أخبرني عن الساعة. فرد نبينا صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل: أنا لا أدري ولست أنا أعرف منك وأنت ما تعرف. فوقت الساعة لا يعرفه أشرف الملائكة وهو جبريل، وأشرف البشر وأشرف الخليقة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه فناداه أعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد. ونقول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها. هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كائنة، ويحك، ما الذي أعددت لها؟ يعني هل أنت مستعد لو أنها وقعت الآن وما عندك مشكلة؟ هذا الذي يجب أن تهتم به وترتب أمورك عليه، وهو أن تكون في حال أهبة واستعداد للرحيل. يعني قبل قليل صلينا على مجموعة من الجنائز، هل واحد منهم جاء إخبار ولا إشعار أنك في تلك الساعة ستموت؟ من مات قامت قيامته، توقفت أعماله. هذا الذي ينبغي أن نستعد له وأن نهيئ أنفسنا له، وهو ما يخصنا. وأما وقت الساعة فهذا أمره لله، لكن أنت أيها الإنسان المكلف انتبه لنفسك في الاستعداد ليوم القيامة، في الاستعداد للساعة، لأنك قد تفاجأ في أي لحظة، فاهتم بنفسك وانشغل بما يخصك. قال الأعرابي: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. وهذه بشرى، بشرى لكل إنسان يعرف موقعه في يوم القيامة من هذا الميزان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنت مع من أحببت. فالذي يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون معه، والذي يحب الشياطين يكون معه، والذي بين بين يكون معه، وكل إنسان بحسب حاله. أنت تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدعوك إلى الانقياد ويدعوك إلى الالتزام بما يحبه الله، فتجد وتشمر في معرفة الأشياء التي يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وتسارع إليها، والأشياء التي يكرهها الله تعالى ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم تبتعد عنها. انظر نفسك من هذا المعيار، إذا كنت تحب الفواحش وأهل الفواحش، تحب الخنا، تحب الرذيلة، تحب الغنى، تحب الفساد، فأنت تحشر معه. فكل إنسان يكون مع من أحب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. الإنسان الذي يحب الكفار يكون معه ولو أنه يدعي الإسلام، والإنسان الذي يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكون معه، وهكذا. فمحبة الصالحين تدعو الإنسان إلى أن يكون مثلهم ولو لم يصل إلى درجتهم في الصلاح، بمنزلة المحبة وتمني أن يكون مثلهم في عمل الصالحات ولو قصر في بعض الأشياء، لكنه إذا أحب هؤلاء سارع إلى التشبه بهم في فعالهم من الانقياد أو الامتناع بحسب ما يوجد في نفسه قد وقر. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه: فما فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء فراحهم بهذا الحديث. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ففرحوا أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وهذه نعمة كبرى. يجب على الإنسان أن يتعرف على نفسه فيها، ما موقعه من هذا المعنى. إذا خرج إنسان يتكلم عن كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع القرآن أو سمع الحديث ونحوه، غير الموجة وتضايق، هل هذا يحب الله؟ هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وإذا كان في أغنية أو مسلسل أو نحو ذلك، مضت ساعة وساعتان وأكثر وهو ما هو دار عن نفسه، هل هذا يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان، والآن أهل القنوات يتوعدونكم بالمسلسلات، وقد جهزوها وبدأوا يعلنون عنها ويتأهبون لها. لماذا؟ لأنهم لا يريدونكم أن تقرأوا القرآن، بدلا من أن تمضي ساعتين أو ثلاث في قراءة أربعة أجزاء أو خمسة أو ستة، تجلس عند هذا المسلسل. فهل أنت ممن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو من يحب الشياطين؟ تأملوا هذا وفكروا فيه، وضعوا خطتكم لشهر رمضان الذي تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، ومع هذا هؤلاء يشتغلون، لكن لا يستطيعون أن يصلوا ويضحكوا إلا على من ليس عنده أدنى مقاومة، وأما من عنده مقاومة ولو ضعيفة فإنهم لا يستطيعون الوصول إليه. فكونوا ممن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا ضياع أعماركم وفرص الطاعة التي أقبلت عليكم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب هو الله جل وعلا، هو ربي عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو جل وعلا يخفي الغيب ولا يطلع عليه أحدا إلا أجزاء يسيرة لأناس مخصوصين، وهم من ارتضاهم له رسلا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تعالى هو المطلع على الغيب، ولا يطلع على أحد الغيب إلا بشرطين: أن يكون رسول وأن يرتضيه. وأما ما يدعيه المشعوذون والكهنة والسحرة والجن وغيرهم من اطلاعهم على الغيب فغير صحيح، ويستحيل أن يكون، وكل هذا دجل وخرافة وكذب. سليمان عليه السلام كان سخر الله تعالى له ما لم يسخر لغيره، ومنهم من سخره الجن، وكانوا يتصورون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يضحكون على الناس بهذه الوسيلة. فسليمان عليه السلام كبر يصلي وظل قائما، والجن لا يستطيعون أن يتحركوا إذا كان في الصلاة، وظل قائما سنة على أنه يصلي، فجاءت دابة الأرض وهي العثة والأرضة وأكلت أسفل العصا، فضعف العصا بسبب أكل الأرضة له، فسقط سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين هو توقفهم عن الحركة حتى يأذن لهم سليمان، وتبين لهم أن سليمان قد مات منذ سنة، فعرفوا أنهم لا يعلمون الغيب وأن دعواهم لمعرفة الغيب كذب ولا يستطيعون ذلك. والسوق الرائجة في العصر الحاضر عن جهود السحرة والمشعوذين والمنجمين والمخرفين، هذه يجب أن يعرفها كل مؤمن حق المعرفة، وهو أن هؤلاء يستحيل أن يعرفوا شيئا من الغيب. إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله تعالى على شيء معين بذاته فإنه يطلع عليه، فكيف يكون في مجال لهؤلاء الدجالين الكذابين أنهم يعرفون المغيبات ويحضرون المفقودات ويصلحون الأمور ويطلعون على ما لا يطلع عليه إلا الله قاتلهم الله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا يعم الرسول من الملائكة والرسول من البشر، وجبريل عليه السلام هو الرسول من الملائكة ويرسل غيره في السماوات، وأما رسول الوحي فهو جبريل عليه السلام. والرسل عليهم الصلاة والسلام 316، أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني أن الله تبارك وتعالى يختص هذا الرسول بمزيد من العناية، الذين يحفظون المعلومات التي أوحى بها إليه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ملائكة يقومون بالحراسة، وهذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف في مكة وفي المدينة وفي الغزوات وفي غيرها، فإن الله تعالى يوحي إليه ويرسل ملائكة يحفظونه مما يراد له. ومن ذلك حادثة الهجرة، المشركون اختاروا من كل قبيلة شابا وأعطوه سيفا ووقفوا عند بابه حتى إذا خرج ضربوه ضربة واحدة، ضربة رجل واحد، ويتفرق دمه بين القبائل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تراب، وصار يكب هذا التراب على رؤوسهم، وهم كل واحد قد سل سيفه وتأهب للسطو برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج. ذهبوا إليه في الغار ووقفوا عند فم الغار وما استطاعوا أن ينظروا، صرفهم الله عنه. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يرصدونه ويحفظونه بأمر الله تعالى، ويصرف عنه ما يؤذيه من شر الأشرار، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذه اختلف المفسرون في الفاعل في يعلم، هل هو بمعنى ليعلم الله تعالى أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله تعالى علم إظهار وعلم بيان، كما جاء في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فإن هذا معلوم عند الله تعالى، ولكن لأجل أن يظهر للناس العلم بهذا فيفتضح أمر المخالفين. وقيل إن الفاعل في يعلم هو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم، فليس هو وحده الذي ابتلي بهذا، فالرسل عليهم الصلاة والسلام السابقون كلهم قد ابتلوا وأوذوا وحصلهم المضايقة من أقوامهم، سبوهم وآذوهم وترصدوا لهم، فلأجل أن تعلم ما حصل لأولئك وأن الله تعالى نصرهم على أقوامهم، وأن المخالفين لهم هم الذين قد خسروا. يقول ابن كثير اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير في سند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل، ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وورد عن قتادة رحمه الله قال: ليعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأحصى كل شيء عددا، فيعلم ذرات النمل ويعلم ذرات التراب ويعلم ما ينزل من السماء من ماء بالكم والعدد والمقدار والكيفية، ويعلم كميات الهواء، وكل شيء عنده بمقدار، فلا تخفى عليه خافية ولا يؤوده حفظهما ولا يثقله ولا يشق عليه شيء من خلقه، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، فكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. وحينئذ أنت أيها الإنسان افهم هذا واعرف موقعك ونسبتك من هذا الكون، اعرف نسبتك لهذا الكون وكم حجمك وقوتك، واعرف أنك ضعيف فقير مسكين محتاج، فتأدب مع الله واخضع لله واطلب ما تريد من الله، وتأمل ما المطلوب منك أن تعمله لتنال رضا الله. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يعيش في هذه الحياة المدة التي حددت له وهو لا يعلمها، لكن يجب على الإنسان أن يكون دائما مستعدا للرحيل، وأن يتهيأ لمغادرة هذه الدنيا فيكون على استعداد، فيحاسب نفسه على كل أمر، وإذا وقع منه زلة أو خطأ يبادر بالتوبة والتصحيح، فقد يفجأه الأجل وهو على غير ما يتمنى، وكل إنسان يتمنى حسن الخاتمة وينبغي أن يدعو بذلك، وكل إنسان ينبغي له أن يسأل ربه دائما الثبات على الحق وعدم الزيغ فيه، وإذا كان هكذا فإنه تشتد مراقبته لنفسه ولأعماله، فيصحح أخطاءه ويصلح ما فسد من أعماله. بهذا نكون بحمد الله تعالى وفضله قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة المشتملة على المواعظ والعبر. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.